لدومك الأرجاء وشم على خد الدهور مرنام حلو القصيد ودوحة فيحاء ودوحة فيحاء
لله درك من نبي شامخ يا نبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم مع حديثنا عن قصة النهاية. هذا الحديث الهام عن ركن من أركان الإيمان، عن الإيمان بالآخرة. وقد تحدثنا عن أهمية الحديث عن هذا الركن، وتحدثنا عن بعض المقدمات في ذلك الأمر، ثم انتقلنا إلى مفهوم الروح، وانتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن الموت. والموت حق ومصير كل إنسان، لا يفر منه أحد. وإذا كان الإنسان يحاول أن يتغافل أو يتناسى قضية الموت، فإن الموت الذي تفرون منه فهو ملاقيكم لا شك. والرسول صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله عز وجل قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون. فالموت حق وهو مصير كل إنسان، يبقى إيمان الإنسان بما سيحدث بعد الموت هو الذي سيحدد ماذا سيعمل قبل الموت. والموت مقدر وله أجل محسوم محسوب، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك هذا من المسائل التي استقرت في علم الغيب، نحن لا نعلمها، وبالتالي يجب أن نعمل كأننا نعيش أبدا لأمر دنيانا، ونعمل كأننا نموت غدا لأجل ديننا لأجل آخرتنا. هذا المفهوم العام الذي طرحه الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه: عش لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. تخيل إنسان بلغ أنه سيموت غدا، ماذا سيفعل؟ هكذا يجب أن يستعد المؤمن للآخرة، بينما في الدنيا لا نتركها ولا نزهد بها، وإنما يجب أن نعمل كأننا نعيش أبدا. فهذا التوازن بين الآخرة والدنيا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. قضية الآجال المحسوبة وردت في حديث جميل يرويه الإمام مسلم في قصة لطيفة تشرح هذا المفهوم. جاءت على لسان امرأة صالحة من خيرة نساء المؤمنين، هي أم المؤمنين، أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعنهم أجمعين. سمعها النبي صلى الله عليه وسلم تدعو وتقول: اللهم متعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. متعني يعني اجعلهم يعيشوا فترة طويلة، لا يموتوا بسرعة، يعني تتمنى أن الله سبحانه وتعالى يطول في أعمارهم. مثل واحد يقول إذا احنا عندنا يقول: اللهم طول عمره. هم كانوا يقولوا في ذلك الوقت: اللهم متعنا به، يعني يجعل حياته معنا متعة في بقائه معنا فترة طويلة. ف
فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم تدعو بهذا الدعاء، فقال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل الله شيئا قبل أجله، ولن يؤخر الله شيئا بعد أجله. طلبت تغيير أمور محسومة، ما كيف إذا الله سبحانه وتعالى حدد موعد ما في مجال لتقديمه ولا تأخيره، كيف تطلب تغيير أعمارهم وأن يمتعك الله بهم يعني يطول أعمارهم؟ هذا طلبت شيء محدد ومنتهي. فيكمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار وعذاب القبر كان خيرا وأفضل. وبالتالي مهما دعونا الإنسان أن يطول عمره فالمسألة محسوبة، لن يتغير شيء، أمره عند الله عز وجل. هناك خمس من الأمور علمها عند الله لا تتغير، لا يعرفها البشر ولا يستطيع أن يعملوا بها شيئا. يروي البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة متى تقوم القيامة، وينزل الغيث يعرف كم مقدار المطر بالضبط الذي سينزل. الآن الأرصاد الجوية قد يعرفوا أين يتوقعون ينزل المطر، لكن كم الكمية بالضبط بالقطرة ما حد يعرفها إلا الله عز وجل. ويعلم ما في الأرحام. هنا بعض الناس قد يحدث عندهم خلل، يقول الآن العلم الحديث اكتشف أنه يستطيع قبل أن يولد الجنين أن يعرفوا هل هو ذكر ولا أنثى. أولا الآن علميا أنه ذكر ولا أنثى ما تتحدد للجنين إلا بعد الأسبوع السادس تقريبا، 40 يوم كما في الحديث أيضا ورد ذلك، ذكر أم أنثى 40 يوم. الآن أثبتها العلم هذه القضية. طيب قبل 40 يوم ماذا يستطيع العلم أن يفعل؟ ما يعرفه. هذا ناحية. الناحية الثانية الحديث ما يقول، الآية لا تقول ويعلم من في الأرحام، وإنما يقول ويعلم ما في الأرحام. ماذا في هذه الأرحام من تفاصيل، وماذا فيها من مخلوق، وماذا سيحدث لهذا المخلوق؟ ما في الأرحام لا يعلمه إلا الله عز وجل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، الرزق ما يعرفه إنسان. وما تدري نفس بأي أرض تموت، متى يموت الإنسان وفي أي أرض يموت هذا الإنسان، لا أحد يعلم إلا الله، إن الله عليم خبير. فعلم الساعة وعلم الأجل وما في الأرحام وأين وماذا سيكسب الإنسان وأين يموت لا يعلمها إلا الله عز وجل. ويروي الإمام أحمد والإمام الترمذي في صحيحيهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض، انتبهوا هذا الحديث عجيب، إذا أراد الله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة، يعني إنسان عايش في بلد معين والله سبحانه وتعالى مقدر أن يموت في بلد آخر، يجعل هناك حاجة له هناك لأجل أن يسافر لها فيموت هناك، فيذهب إلى ذلك البلد ليموت. ففي رواية لطيفة جدا، هي ليست من الروايات الصحيحة لكنها نستشهد بها لإثبات هذا المعنى. يروى أن سليمان عليه السلام كان في مجلسه ومعه الجن والإنس، ويعني الله سبحانه وتعالى جعل مجلس سليمان مجلس عجيب جدا، وكان يحضر هذا المجلس الملائكة، وكان ملك الموت قد حضر المجلس بصورة رجل، فعرفه الحضور أن هذا هو ملك الموت. فطوال الوقت ملك الموت ينظر نظرا عجيبا إلى شخص معين في المجلس. الرجل بدأ يرجف، هذا ملك الموت ينظر إليه، بدأ يرجف في مكانه، ما هو قادر يعمل شيء. والملك الموت طول الوقت بس عينه عليه مستغرب منه. ثم استأذن ملك الموت ليذهب لقبض روح معينة. في هذه الأثناء الرجل تكلم مع سيدنا سليمان عليه السلام، قال: أما رأيت كيف ينظر إلي ملك الموت؟ قال: بلى. قال: أعني يا رسول الله. قال: هذا ما مع حيلة، يعني ملك الموت ما نستطيع نعمل معه شيء. قال: دبرني بأي شيء. قال: ما بيدي شيء، ملك الموت هذا حتى مع نفسي ما أقدر أعمل معه شيء. قال: فأمر الريح أن تأخذني من هذا، من فلسطين، تأخذني تطير بي الريح إلى الهند. قال: هذه سهلة، أنا الريح سبحان الله مسخرة بيد سليمان عليه السلام. فأمر الريح فطارت به، فإذا هو في الهند. بعد قليل وإذ ملك الموت رجع إلى مجلس سليمان عليه السلام، فالتفت إليه نبي الله سليمان عليه السلام فقال: ما شأنك مع هذا الرجل تنظر إليه هذا النظر؟ قال: تعجبت يا رسول الله من وجوده عندك، وقد أمرني الله عز وجل أن آخذ روحه بعد قليل في الهند، كيف سيذهب إلى الهند؟ سبحان الله، إذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يقبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة، يجعله يحتاج شيء هناك، يسافر من أجله لأجل أن يموت هناك. وكم من إنسان حدث معه ذلك، والقصص كثيرة في ذلك. الروح خروجها من الجسد هو الموت، ويبدأ هذا بتدرج، ما تخرج دفعة واحدة، تخرج بتدرج، بعضها أحيانا سريع بعضها بطيء، لكن في النهاية نسمي هذه المرحلة مرحلة الاحتضار. حضر الموت، الاحتضار، حضر ملك الموت ليأخذ الروح. فإذا حان أجل إنسان، إذا جاء الوقت، قبضت الروح، وليس للإنسان حيلة، لا يستطيع أن يفعل شيئا، هو مجبور مقهور من قبل الجبار العزيز سبحانه، الذي يقول عز من قائل: وهو القاهر فوق عباده. قهرهم، يعني السيطرة عليهم سيطرة كاملة. ويرسل عليكم حفظه. الله سبحانه وتعالى أحاطنا بأسباب الموت، حوادث، جراثيم، أمراض، ما نعرف من وين يأتي الموت، لكن الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده يرسل عليكم، كما قال: يرسل عليكم حفظة. الحفظة هم الملائكة، ملائكة تحفظنا. لكل إنسان ملاك يحفظه من الأمراض، من الحوادث، من الأذى الذي لم يقدره الله عز وجل عليه، يمنع هذا عنه إلى أن يأتي وقت الأجل فيرفع عنه الحفظ، وتأتي ملائكة الموت، ملك الموت، ومعه من يساعده من الملائكة، من الملائكة المكلفين بقبض الأرواح، ليأخذوا روح الإنسان. يقول الله عز وجل: إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فإذا هذه العملية، خروج الروح من جسد الإنسان، هي الموت، والذي يتولى هذا الإخراج هم الملائكة. كيف تقبض روح الإنسان؟ كيف تتم عملية الموت؟ جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تصف هذا الأمر، وتصف ما يحدث بعد ذلك، وما يحدث في القبر، وما يحدث عند صعود الروح إلى السماء. أحاديث كثيرة منوعة كل حديث يتكلم عن جزء أو أجزاء من هذا المشهد الجليل العظيم، مشهد الموت وما بعده. وقد قام الشيخ الجليل ناصر الدين الألباني المحدث العظيم رحمه الله تعالى، قام بفعل جليل جزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا، حيث جمع هذه الأحاديث وأخرج منها الضعيف وجمعها من مصادر كثيرة، ثم رواها لنا وقدمها لنا في صورة ميسرة مرتبة لتجمع لنا هذه الصورة. ولنأخذ ماذا يحدث من حديث صحيح، حديث طويل يرويه الإمام ناصر الدين الألباني في تصحيحه لصحيح الجامع الصغير، وأخذه أيضا من غيره. هذا الحديث طويل ويتعلق بمشاهد كثيرة، لن أتلو عليكم كل الحديث دفعة واحدة، وإنما سأتلو عليكم الجزء المتعلق بالموت، ثم الجزء المتعلق بخروج الروح، وهكذا إلى أن نصل إلى القبر وما يحدث بعده. فسنأخذ هذا الحديث على أجزاء. الحديث يرويه الصحابي الجليل البراء ابن عازب رضي الله عنه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن. الحديث يتحدث عن قصتين، قصة للمؤمن ماذا سيحدث له إذا مات، وقصة للكافر ماذا سيحدث له إذا مات. حديثي سيكون مركز فقط على المؤمنين، لأني أريد لهذه السلسلة أن تكون ترغيبا وليست ترهيبا. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني خلاص لحظات الأخيرة، انقطاع من الدنيا ودخول على الآخرة، انتهت الدنيا الآن وبدأ جاء وقت الوفاة، بدأت الآخرة، أنزل الله إليه ملائكة من السماء. اسمعوا الآن الوصف العجيب، يعني كثير من العلماء وطلاب العلم للأسف لما يتحدثوا عن الموت لا يتحدثون إلا عن حديث التخويف. التخويف هذا للكفار، أما نحن المؤمنين إن شاء الله فلنا البشرى بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا ويكرمنا بجود ورحمة منه عز وجل. الآن مشهد الموت للمؤمن، اسمعوا، ما في تخويف، بالعكس. يقول صلى الله عليه وسلم: أنزل الله إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. ملائكة ما يخوفون، ملائكة في منتهى الجمال، وجوههم من النور الذي فيها، من الجمال اللي فيها، كأنهم شمس. الله، إذن أين هذا الذي يحدثون به عن التخويف بالنسبة للمؤمنين؟ أنزل الله إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة. إذن ما في عذاب، ها؟ كل نعيم بنعيم. وحنوطا، الحنوط هو الذي يعني يوضع معه نوع من المزروعات كذا، تطحن ويجعل معها الطيب حتى تطيب الكفن، فيسمى الحنوط. فحنوطا من حنوط الجنة، ثم يجلسون من المؤمن على مد بصره، ما يقتربون منه حتى يجي ملك الموت. ما في أحد يقبض الأرواح إلا ملك واحد فقط، ملك الموت. ما في ملائكة كثيرين يقبضوا الأرواح، كل هؤلاء الذين يموتون في الأرض هؤلاء كلهم يقبضهم ملك واحد، هو الذي عليه المهمة، يقبض الروح ويسلمها لهؤلاء الملائكة الذين ينتظرون. فيجيء ملك الموت عند رأسه حتى يجلس عند رأسه، فيقول ملك الموت عليه السلام، شوفوا الآن خروج روح المؤمن: أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. هكذا خروج الروح للمؤمن، أهون بكثير مما يصور لنا وما يتخيله الناس. ليس كالأمر الشديد الذي يحدث للكافر والظالم. فتخرج روح المؤمن هكذا: أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. شفت القطرة لما تنزل من الإناء كيف تسيل بلطف؟ هكذا تخرج روح المؤمن. ما في عذاب يا أخواني يا أخواتي، ما في عذاب. العذاب لمن كفر، لمن جحد بالله عز وجل. أما المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله موحدا ويشهد أن محمد رسول الله، يبشر، أبشروا، ملائكة جميلين، ملك الموت يسلم علينا، السلام عليكم، وتخرج ويبشرنا أخرجي إلى مغفرة من ربك ورضوان. فالمشهد ليس فيه تخويف، مشهد الموت وتفاصيله مزيد منها في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، شرفا بك العلياء، وزينت لقدومك الأرجاء، وشم على خد الدهور مرنام، حلو القصيد ودوحة فيحاء،
واستسلمت
العلياء، وزينت لقدومك الأرجاء، وشم على خد الدهور مرنام، حلو القصيد ودوحة فيحاء،
لله دركا من نبي شامخ،
يا نبي الله.